بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، ويبين في هذا الفصل قضية مهمة سماها بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه رضي الله عنه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ القرآن قضية محسومة عند جميع أهل الإسلام، وأما بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن فقد نازع فيه أقوال، نازع فيه أقوال. ابن تيمية رحمه الله يبين هنا أن هذه أيضا قضية محسومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المعاني كما بين الألفاظ، وهو يستدل في هذا الفصل على ذلك بشتى أنواع الأدلة. يقول: فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا الألفاظ وبين لنا المعاني. وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى أيضا: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يردد اللفظ الذي يسمعه حتى يتهيأ له عند البلاغ أن يبلغه كما سمعه، فربنا تبارك وتعالى طمأنه أنه سوف يثبت ذلك اللفظ في قلبه، وأضاف إليه شيئا آخر: إن علينا جمعه وإيه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا اللفظ، والأمر الثاني البيان، ثم إن علينا بيانه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بين له ولا بلغ شيئا إلا وإيه وبلغ، أخذه من جبريل وإيه وبلغه للناس. يبقى إذن هنا: لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي نزل هو اللفظ بمعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ اللفظ وأيضا بلغ الإيه، بلغ المعنى. نعم. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أبو عبد الرحمن تابعي، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها، يعني لم ينتقلوا إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه بداية استدلالات ابن تيمية رحمه الله على هذه القضية التي أسسها، وأسس قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الألفاظ وبين كذلك المعاني، ولا جدال بين أحد في مسألة الألفاظ، فلنقم الدليل على مسألة المعاني التي فيها النزاع. فأول هذه الأدلة هذا الحديث، والشاهد فيه كلمة حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. فتعلم ما فيها من العلم والعمل وهم الصحابة هيكون من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني اللفظ، والعلم يعني ما فيه من من العلم، والعمل يعني ما فيه من العمل، ما فيه من العمل. يبقى العلم كذا وكذا وكذا وكذا، طب والعمل الذي ينبغي الآن أن تطبقه كذا وكذا، تمام؟ نعم. فده فيه عناية الصحابة بمعاني القرآن واهتمامهم بتدارس القرآن وتعلمهم معانيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، المعروف عند العرب ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم أن مسألة الحفظ هذه كانت سجية طبع فيهم، وكانت المسألة شائعة ذائعة جدا، لا يحتاجون إلى كل هذا الجهد ولا كل هذا الوقت في حفظ القصيدة أو حفظ السورة، فلماذا تأخروا هذه المدة؟ وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. هي البقرة وآل عمران كبيرة، عليه أن يحفظها في مدة يسيرة، كلهم يستطيع حفظها، تمام؟ يستطيع حفظها، ولكن المسألة ليست مسألة حفظ الألفاظ، ليست المسألة حفظ الإيه؟ الألفاظ. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، فيبقى طول المدة بسبب إيه؟ بسبب الوقوف على المعاني، العناية بالوقوف على المعاني والاجتهاد في مسألة تعلم ما فيها من علم وعمل. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا دليل آخر يسوق ابن تيمية بعدما أسس الدليل الأول وما يؤخذ منه، اللي هي الآيات التي تدل على تدبر معاني القرآن الكريم، كقول الله تعالى: ليدبروا آياته، ده الهدف. أفلا يتدبرون القرآن، ها؟ أفلم يدبروا القول. يقول: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. فهذه آيات توجب تدبر القرآن وتنعى على من لم يفعله، وتوجه إلى ضرورة ذلك. فكيف بقى يفهم الإنسان المعنى، كيف يصل الإنسان إلى التدبر وهو أصلا لا يفهم المعنى، إنما لابد من أنه يفهم المعنى. فهذه الآيات دليل على أنهم إيه؟ يفهمون المعاني وجوبا، يفهمون المعاني، هذا واجب. قال: وكذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. قال: وعقل الكلام متضمن لفهمه، يعني لابد من ناحية القول يسمع، ومن ناحية المعنى يعي، وهذا هو العقل، يعقل اللفظ، يعني يصور الايه، يصور الكلمة، ثم ايه، ثم يحلل معانيها. هذه الأدلة النقلية التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وايه، و أبرز الاستدلال فيها. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. ده دليل يمكن أن نقول عنه دليل عقلي، دليل عقلي. الأدلة الأولى أدلة نقلية، وهذا دليل إيه؟ عقلي. إن كل كلام المقصود من هذا الكلام إيه؟ أن تفهم معانيه. ما معنى أن تسمع الكلام ولا تفهم له معنى؟ ما معنى أن تقف عند مجرد الألفاظ؟ فإذا كان ده شأن كل كلام، فيبقى القرآن الكريم أولى بذلك. لماذا؟ لما أسس قبله من أن الحاجة إليه ماسة جدا، ده هو الأساس، هو الطريق إلى النجاح أو الرسوب، إذا الإنسان اتبعه أو إذا الإنسان أعرض عنه. قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. هذا دليل جديد اسمه دليل العادة، دليل العادة، وهو دليل يدل على طلب فهم معاني القرآن. ليه؟ لأن العادة جرت بأن الناس إذا تناولوا كتابا بالقراءة فإنهم يتطلبون المعاني التي تحته. فمثلا الطب والحساب، هل الناس قرأوا كتب الطب ولم يفهموها؟ قرأوا كتب الحساب ولم يعوها؟ قال: العادة تمنع ذلك، تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ولا يستشرحوه ولا يطلبون ممن نقله إليهم أن يشرحه له. قال: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ لا ريب أنه إيه؟ أنه أولى بذلك من الطب والحساب وغيرهما. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. هنا يستدل بالإيه؟ يستدل بالعاقبة بالآثار ما ترتب على إنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وتفسيره. قل النزاع بينهم فيه، قل النزاع بينهم فيه، لأن معانيه عندهم مستقرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولهذا كان النزاع، يعني والذي ترتب على هذا والذي نتج عن هذا، أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. يعني يقصد أن يقول إنه أيضا في التابعين قليل الخلاف والنزاع بين التابعين في الإيه؟ في التفسير. قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. هذا استطراد وانتهى من القضية التي يتكلم فيها، تمام، واستطرد لمسألة الإيه؟ لمسألة أخذ التابعين التفسير عن الصحابة وتلقيهم التفسير عن الصحابة. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. قال كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. يبقى معناه أنه تلقى كل الإيه؟ كل المصحف. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. يبقى كأن هذا يعني إن قلنا أنه من البراهين فيمكن أن يعني ينسج على هذا النحو. إذا كان هذا شأن التابعين مع الصحابة، فهل يستبعد أن يكون شأن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتلقوا عنه المصحف كلمة كلمة ويسألون عن معانيه ويوقفون النبي صلى الله عليه وسلم عند كل آية منه ويسألونه عنها؟ معروف أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، فلا شك أنهم أولى من التابعين بهذا. نعم. ثم قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، كما أخذوا عنهم القرآن، كما أخذوا عنهم الحديث كذلك أخذوا عنهم القرآن. يبقى أخذوا عنهم الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا عنهم القرآن المعاني بالألفاظ وبالمعاني التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. ما معنى الاستنباط؟ ها، هم يستخرجوا معاني جديدة في الآيات. ومعنى الاستدلال يكون عندهم قضية من القضايا فينزعون لها دليلة من القرآن الكريم. كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. يبقى اجتمع عند التابعين كما عند الصحابة العلم بمعاني القرآن الكريم والعلم بمعاني الحديث، كما أنهم تلقوا عن الصحابة ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث. وإن كان كلام الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير من عندهم باجتهاد معني قليل وكلام التابعين أكثر، كلام التابعين أكثر، يعني بالمقارنة بين التابعين والصحابة نجد أن إيه؟ أن الاجتهاد في الصحابة في مسائل التفسير قليل وفي والتابعين أكثر منه. هنا السؤال، كيف فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن لأصحابه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في السنة فسر للصحابة رضوان الله عليهم القرآن في بعض المواضع تفسيرا مباشرا، كما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن قول الله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سألوه عن معنى الظلم هنا ففسره لهم صلى الله عليه وسلم بمسألة الإيه؟ بمسألة الشرك، واستدل عليه بقول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان على لسانه لقمان لابنه وهو يعظه: ها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، وما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسره لهم مباشرة؟ ها، فابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن بقوله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم أن أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم للحياة العملية اللي هي السنة هي إيه؟ تفسير للقرآن، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى ها لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي هي الآية دي، الذكر اللي هو السنة، تبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى إذن السنة كلها تفسير للقرآن، سواء كانت إيه؟ كانت بطريقة مباشرة وده القليل، أو بطريقة غير مباشرة وهذا هو الإيه؟ الأعم الأغلب، الأعم الأغلب. ونأخذ من هنا نتيجتين: النتيجة الأولى إنه جميع معاني القرآن الكريم كانت واضحة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يخفى عليهم رضوان الله عليهم لم يخفى عليهم شيء ليظهر لمن بعدهم بالنسبة للمعاني الشرعية في القرآن الكريم، إنما كانت كلها إيه؟ واضحة عند الصحابة، وكل من جاء بعد الصحابة أخذ من كلامهم وإيه؟ وزاد بيانا وتوضيحا واعتنى بشرح. بعد هذا فصل جديد يتكلم فيه عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف، لأنه أشار في نهاية الفصل الماضي إلى مسألة التنازع. التنازع يعني هل وجد نزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير؟ فهو قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، يعني وقع خلاف بين الصحابة في تفسير القرآن، فاستدعى ذلك أنه يبين كيف اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير. هل كل ما بين أيدينا من كلام الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم في التفسير مما فيه القول والأقوال نظن أن ذلك خلاف وأن يحصل بهذا نزاع بينهم، وأن كل ما ورد على أقوال متعددة متنوعة يقال أنهم اختلفوا فيه وتنازعوا فيه؟ هذا ما يبينه ابن تيمية رحمه الله في هذا الايه في هذا الفصل. فيقول: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، يقصد الخلاف الحقيقي، لان الخلاف ينقسم الى نوعين: خلاف حقيقي وخلاف صوري. تمام، الخلاف الحقيقي اللي بيكون فيه تضاد، يكون فيه تضاد بمعنى لا يمكن حمل المعنى واللفظ عليهما. تمام، لا يمكن حمل الايه المعنى او حمل اللفظ عليهما. واحد يقول في الكلام بمعنى والتاني يقول بمعنى اخر، فاذا رمت ان تحمل، اذا اردت انك تحمل اللفظ على كلاميهما، يبقى نوع من انواع التضاد مستحيل. مثل ماذا؟ مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى في شأن مريم: فناداها من تحتها. من تحتها، من الذي ناداها؟ بعض العلماء، بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال الذي ناداها هو جبريل، وبعضهم قال الذي ناداها هو عيسى. هنا هل يمكن الجمع بين القولين؟ لا يمكن الجمع بين القولين. تمام، لأن الذي ناداها واحد وهذان قولان يحددان أو يشيران إلى ذاتين مختلفتين، شخصين مختلفين، فلا يمكن الجمع بينهم. يبقى إما هذا القول صحيح وهذا خطأ، أو ذاك صحيح وهذا خطأ، تمام؟ يبقى ده خلاف حقيقي، المعنى يعني يتنافيان. ومثل ما قالوا في قول الله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ بعضهم قال الزوج، وبعضهم قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، هو ولي المرأة. فهنا في إيه؟ اختلاف. هل يمكن حمل اللفظ على الاثنين، على الزوج ولي المرأة؟ لا، تمام؟ نعم. فهذا هو المقصود بإيه؟ بالخلاف الذي وقع. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا إيه؟ قليل. فهو يؤسس لمسألة إن الخلاف موجود، ويقول إن الخلاف أنواع، وإن الخلاف الحقيقي أيضا موجود، لكن يقول بإنه إيه؟ محدود، محدود قليل، تمام؟ ثم قال: وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. لماذا؟ لأنه أسس قبل ذلك إن التفسير أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما نشأ عنهم أو لهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من معاني القرآن قليل. أما الأحكام فالأحكام تتعلق بالحوادث، اللي هي الأمور الفقهية التي تحصل في واقع الناس، وهذه الأمور الفقهية اللي هي الحوادث تتطلب حكما، إما نصا من الكتاب والسنة وغير وهكذا، وإما استنباطا، والاستنباط تختلف فيه العقول والاجتهادات. فلذلك كان الاختلاف في الأحكام أكثر من الخلاف في الإيه؟ في التفسير. جميل. يبقى التفسير عندي مأثور، نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأحكام لا، الأحكام واقعية تتطلب اجتهاد. يبقى الاجتهاد قليل في التفسير كثير في الأحكام، قليل في التفسير كثير في الأحكام. نعم. قال نعم. الأحكام اللي هي الحوادث التي تحصل في دنيا الناس، ويأتي الناس يستفتون فيها، فكل واحد إما لو عنده، كل واحد من المفتين إما لو عنده النص هيسوقه. وفي الغالب الأحكام المستجدة التي يسأل فيها الناس ليست منصوصا عليها، تمام؟ ليست منصوصا عليها، لأن النصوص محدودة والوقائع والحوادث غير محدودة، غير متناهية. فلذلك نلجأ للاستنباط. طب الاستنباط يعني إيه؟ اجتهاد، والاجتهاد تختلف فيه القرائح والفهوم، تختلف فيه القرائح والفهوم. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع. هنا يشير ابن تيمية إلى النوع الثاني من أنواع الإيه؟ الخلاف، اللي هو الخلاف الصوري، خلاف التنوع، اللي هو إيه؟ اللي هو يصح فيه أن تحمل اللفظ على المعنيين، تحمل اللفظ الواحد على المعنيين، هذا قال معنى وهذا قال معنى وكلاهما صحيح، بخلاف إيه؟ اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، واحد صحيح والباقي خطأ. لكن هنا يصح إيه؟ يصح القولان، تصح الأقوال، ممكن قولين، ممكن ثلاثة، ممكن أكثر، يصح في نفس الإيه؟ المسألة. وده بيأتي من خلال إن كل واحد من المفسرين في الصحابة رضوان الله عليهم تكلم عن نفس اللفظ بعبارة أخرى. يعني الاختلاف اختلاف في الإيه؟ في التعبير، زي كلمة جاء وأتى وحضر، كلها إيه؟ تعبر عن شيء واحد، ولكنها إيه؟ مختلفة فقط في الإيه؟ في التعبير. فالتعبير عن المعنى بألفاظ مختلفة لا يدخل في اختلاف التضاد، تمام؟ لأن كل من القولين يؤدي نفس المعنى. وممكن من جهة أخرى إن واحد من المفسرين يشير لجزء من المعنى والمفسر الثاني يشير إلى جزء آخر في نفس المعنى، فيبقى المعنى اكتملا بقوليهما، واحد أشار لجزء من المعنى والثاني أشار للجزء الآخر، فإيه جمعنا الأمرين فاكتمل المعنى. فبدأ أيضا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. هذا كلام إجمالي، وابن تيمية رحمه الله فصله فقال وذلك صنفان، وذلك صنفان. لكن قبل ما ننتقل إلى أنواع الاختلاف اللي هو اختلاف التنوع أقسامه، نشير إلى أن ابن تيمية أشار لمسألة مهمة، قال وغالب ما يصح. إذن فلا بد من تحقيق أمر قبل المصير إلى أنه اختلاف أم لا، وهو تحقيق الإيه؟ الصحة من العدل. هل ذلك الذي ورد صحيح؟ بعد ما يكون صحيح ننظر هل هو من اختلاف التضاد ولا من اختلاف التنوع، لكن لا نقيم معركة بين أمور متوهمة فلا ربما لا يكون صحيحا من البداية. تمام؟ فيبقى الترجيح أو النظر والمقارنة تكون بين ما صح، ليس بين صحيح وضعيف، بين صحيح وموضوع، بين صحيح ومكذوب، لا، بين ما صح، صحيح وصحيح. فأولا أثبت العرش، صحح الأول إن هذا قول صحابي وهذا قول صحابي، وبعد كده نعمل موازنة وإيه وترجيح. نعم. قال وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يبقى عندي ذات واحدة، لفظة واحدة، كل واحد منهم بيتكلم عن معنى فيها، تمام، وهذا المعنى هو اختلاف في العبارة فقط، اختلاف في العبارة فقط. فهذا عبر بعبارة وهذا عبر بعبارة أخرى. يبقى هذا الصنف من خلال إيه؟ اتحد المسمى واختلفت العبارة الدالة على ذلك المسمى، بمنزلة إن واحد اسمه محمد فيناديه الناس أحيانا بهذا، تمام، وهو مصري فينادون عليه أحيانا يا مصري، وهو أبو أحمد فينادون عليه أحيانا يا أبا أحمد، ها؟ فمرة يناده بالكنية ومرة يناده بالنسبة ومرة يناده بالاسم، هل هناك اختلاف؟ لا، الاختلاف اختلاف في التعبير فقط. أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، ده بيقول بالاسم وده بيقول بالنسبة وده بيقول بالكنية. قال تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، دي بتدل على إن له ولد أو مكنة، ودي بتدل على إن هو منسوب إلى مصر فهو منها، ودي بتدل على إن والده أو أهله سموه محمد. قال تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مش كده؟ مش الكنية بتدل على شيء ليس موجودا في النسبة، والنسبة بتدل على شيء غير موجود في الاسم، كل واحدة منهم بتدل على معنى غير معنى صاحبته، يبقى ده اختلاف تعبير. لكن لو بحثنا هل الشخص واحد ولا ثلاث أشخاص، شخص مقصود في النسبة وشخص مقصود في الكنية وشخص مقصود في الاسم، لا، كلها تدل على شخص واحد اللي هو المسمى، اتحاد المسمى. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة، ده مثال هيريد ابن تيمية رحمه الله ليبين لنا أن المسألة ليس فيها إيه؟ إلا اختلاف العبارات. ذات واحدة، مسمى واحد، شخص واحد نعبر عنه بإيه؟ بعبارات شتى. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. فبيقول إن فيه ثلاث أنواع من الأسماء، الأسماء أو الألفاظ التي ينطق بها الإنسان إما أن تكون متباينة يعني لا علاقة بينها وبين بعضه، كما تقول مثلا إيه السيف، السيف بيدل على إيه؟ قطعة من الحديد مصنوعة بشكل معين. طيب والفرس، الفرس بتدل على ايه؟ ها؟ حيوان له هيئة معينة. فهل هناك علاقة في المعنى بين السيف والفرس؟ لا، لأن العلاقة هنا التباين، يعني لا علاقة، هذا سيف وهذا إيه؟ فرس. وهناك ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة يعني هي 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 هي، كما تقول مثلا الأسد، وتقول أسامة، وتقول الهزبرة، وهكذا في أسماء الأسد كلها إيه؟ كلها بتدل في النهاية على ذات واحدة، وتعبر عن شخص، عن مسمى واحد. فهنا بيتكلم عن إن إما أن تتوافق الألفاظ في المعنى، وإما أن تتباين الألفاظ في المعنى، وإما أن تكون بين ذلك، اللي هي أشار إليها بالأسماء المتكافئة، لهي هي نفس المعنى ولا تختلف اختلافا بعيدا بحيث أن يكون فيه عندي شيئان. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، ده ايه؟ مترادف، الصارم هو المهند والمهند هو الصارم، تمام. قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى ديت بقى من قبيل المتكافئة، من قبيل المتكافئة. يبقى أنا عندي دلوقتي ألفاظ متباينة، كما أقول الحجر والشجر، ده متباينان لا علاقة بينهما. طيب وأسماء مترادفة كما أقول الفرس والحصان، مترادف، تمام. طيب ومتكافئة مثل أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء الله الحسنى مثل إيه؟ الله العزيز الواحد الرحمن، فدي كلها أسماء متكافئة، وسيبين لنا لي الآن ما معنى متكافئة. وأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، هذه كلها أسماء متكافئة. قال وأسماء القرآن، أسماء القرآن مثل إيه؟ القرآن، الفرقان، الهدى، الكتاب، هذه أسماء أيضا متكافئة. طب كيف؟ بعد الإجمال مثل أسماء الله الحسنى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فصل قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، مش الله هو الرحمن هو الملك هو القدوس هو السلام، مش كده؟ ولذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، صح؟ يبقى إذن كل هؤلاء الأسماء هي أسماء لله عز وجل، الذات واحدة والأسماء إيه؟ شتى. قال فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. لما تدعو باسم الله الرحمن أو تدعو باسم الله العزيز أو تدعو باسم الله أو تدعو باسم الله الرحيم أو تدعو باسم الله القهار، كل هذا إيه؟ كل هذا بتدعو من؟ ذاتا واحدة، الله. بل الأمر كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. 99 وما وراء 99 كلها أسماء لذات واحدة هو الله، تمام. يبقى ديت إيه؟ هذا القسم اللي قد يسمى إنه متكافئة، متكافئة، تمام. قال وكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى يدل على الذات المسمى، الرحمن تدل على الله، العزيز تدل على الله، الملك تدل على الله، فهي تدل على الذات. قال وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، الصفة التي تضمنها الاسم. فكده الاسم بيدل على شيئين، بيدل على ذات وعلى الصفة التي جاء ليعبر عنها. قال كالعليم يدل على الذات التي قام بها العلم، والعلم يدل على العلم الذي اتصفت به هذه الذات. يبقى العليم هنا تضمن ايه؟ شيئين، تضمن الدلالة على الذات والدلالة على الايه؟ الصفة. والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، وهكذا. ومن أنكر دلالة أسمائه عز وجل على صفاته ممن يدعي الظاهرة فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، ينفي أن يكون حيا وينفي أن لا يكون حيا، بين بين، تمام؟ فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فإذا أثبتت لله الحياة ينفونها، وإذا سلبت الحياة ينفونها، يبقى لا هو حي ولا هو غير حي. قال وإنما قال فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك، هو بسط هناك في التدمري، تمام. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى يدل على ذاته. الرحمن تدل على إيه؟ على الله. وعلى ما في الاسم من صفاته، الرحمن تدل على الرحمة، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، بمعنى إن الرحمن العليم القدير تدل على إيه؟ لو أنت مثلا قلت العليم تدل على الذات، وتدل على اتصاف هذه الذات بالعلم، وتدل على بقية الصفات، فالعليم لابد أن يكون حيا، والعليم لابد أن يكون سميعا، والعليم لابد أن يكون بصيرا، والعليم لابد أن يكون متكلما، والعليم لابد أن يكون، وهكذا، تمام؟ فتدل على ثلاثة أشياء، تدل على الذات، وتدل على الصفات، وتدل على الأسماء الأخرى بطريق اللزوم. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. طبعا فيما ذكر من ناحية التحقيق، يعني فيما ذكره هنا القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب، الصواب إن فيه أسماء للقرآن وفيه صفات للقرآن، فيه أسماء وفيه صفات. فالقرآن والكتاب وهكذا هذه أسماء، والشفاء والبيان وكذا هذه صفات. نعم. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.